بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم في مقام بيان مطلب السيد الأستاذ دام ظله في إشكالية الجمع بين النصيحة وجوبا أو استحبابا وبين الغيبة. تقدم أنه ذكر هذا المطلب، أنه وإن تعذر العمل بالإطلاق المذكور إطلاق وجوب النصيحة، إلا أنه لا مجال لرفع اليد عنه مطلقا، بل يتعين تقييده بوجه لا يلزم منه الحرج النوعي ولا ينافي السيرة المذكورة، أي سيرة يعني السيرة على ترك النصح في كثير من الأحيان، كحمله على خصوص المستشير، يعني حمل وجوب النصح على خصوص المستشير، أو حمل وجوب النصح على خصوص من يفي بحقوق الأخوة، باعتبار أنه وجوب النصح من حقوق الإخوان، وحقوق الإخوان هي في طبيعتها مبنية على أنه يكون من يؤدي الحق يؤدى له الحق. ومثلا عندنا بعض النصوص ترشد إلى أن من لا يؤدي الحق تسقط حقوق، لا خير في صحبة من لا يرى لك من الحق مثل ما ترى له من الحق، مثلا من هذا القبيل. فش راح يصير؟ راح تنحصر فقط بخلص الأخوان الذين هم يؤدون حقوق الأخوة، خلص الأخوان تجب نصيحتهم، مثل هذا احتمال في تقييده. أو على ما إذا كانت الواقعة محل ابتلاء المشير، بحيث لا يحتاج إلى تعرفها، ما يحتاج أن يبحث عنها وعن تفاصيلها وكذا. أو على ما إذا كان الرأي في الواقع ظاهرا له بحيث لا يحتاج إلى أعمال النظر، هذه محل ابتلاء لا يحتاج إلى تعرفها، يشبه هذا الآخر جدا يشبه. يبقى الأول مأخوذ فيه أنه هو محل ابتلاء، الثاني لأنه هو واقع عنده، ولو اكتفى بالثاني لعله كان يعني يفي بالخلاص. أو غير ذلك، فإن مقتضى الجمع بين إطلاق النصوص والسيرة المذكورة هو حمل الإطلاق على هذه الصور أو بعضها، كأن قائلا يقول للسيد أنه لا يمكن الإعراض عن الأخذ بهذه النصوص، كما هو هذا كان كلامنا إحنا، أن هذه النصوص الكثيرة اللي بعضها شديدة في يعني في بيانها لزوم النصح لا يمكن أن يعرض عنها، كلها نحملها على أنها مجرد مستحب أو مجرد مثلا يعني توجيهات أخلاقية عامة. على أي حال، فيقول أنه كأن هناك وجوها، كأن هناك وجوها هي تصلح لأن تحمل عليها النصوص كي نتفادى إهمال النصوص والبناء على عدم صلاحية لإثبات الوجوب. قال هذه الدعوة مدفوعة، لماذا يدفع الدعوة؟ احنا هذا كلام السيد بالنسبة لنا مهم، صحيح احنا ما تبنينا احد هذه الاحتمالات التي قالها، لكن احنا تبنينا نظيرا لها، فهو دفعه لها اذا كان يلامس مطلبنا احنا بعد نكون معنيين به جدا. احنا شنو بنينا؟ ان شاء الله في بالكم، احنا بنينا على ان ظاهر النصوص بمناسبات الحكم والموضوع هو وجوب النصح في الامور الهامة ووجوب نصح من يتقبل النصيحة، هذا ذن القيدين أخذناه، وقلنا هذه مستفادة من المناسبات الحكم والموضوع اللي هي توجب انصراف الإطلاق إلى هذا الحد. هو السيد أخذ احتمالات أخرى، لكن هو أصل حمل النصوص وتضييق دلالتها لا يرتضيه،
شنو ناقشها؟ قال لو سلم مدفوعة، بأنه لو سلم عدم منافاة السيرة لذلك، أي سيرة؟ السيرة على عدم النص، نقول هذه السيرة على ترك النص. لو سلم عدم منافاة السيرة لذلك، يعني لهذه الوجوه التي يحمل عليها النص، إلا أنه لما لم يكن في النصوص إشعار بالتقييد المذكور فحمل إطلاقها عليه ليس عرفيا بل تبرعي. والنصوص إذا بيها شاهد على هذا الحمل لا بأس، أما مجرد واحد يجي من باب يتحير يقوم يحمل النصوص بطريقة ما إنها شاهد، هذا ما ممكن أنهم أن نساعد عليه، بل لعله مما تأباه النصوص المذكورة بظهورها في أن النصيحة من شؤون الأخوة الثابتة بين المؤمنين. معناه في طبيعة النصوص هنالك قرائن لا بد من أخذها بنظر الاعتبار، سواء في حمل النصوص بهذه الحمولات التي ذكرها أو بالحمل الذي ذكرناه. شنو هو النقطة اللي هو يثيرها؟ يقول ظاهر النصوص أن النصيحة من شؤون الأخوة الثابتة بين المؤمنين، وذلك مما يأبى التقييد ببعض دون بعض أو حال دون حال. فإحنا الآن نجي نعرف هذه النقطة التي يذكرها السيد الأستاذ دام ظله، هل تصلح للخدشة فيما بلينا عليه أو لا؟ هذا مهم صحيح، وإحنا نشوف لا، لا يصح. لماذا؟ لأنه الأخوة بين المؤمنين هي اقتضاءها للنصح، هي أن تكون بالأمور العامة، أما اقتضاءها للنصح بالأمور غير العامة يصير ضعيف. يعني ما دام المبنى هو الإخلاص للطرف الآخر والمعاملة معه كمعاملة النصح، إنسان الأمور غير العامة هو قد يعرض عنها، صنعت لي لنفسه أيضا يعرض عنها، فهذه الجهة ما راح يعني تتنافى ويا ظاهر النصوص. بالعكس، أصلا مناسبات النصوص العرفية ونكاته كما سنفصل إن شاء الله اليوم في هذا المطلع هي أصلا تنسجم مع هذا الأمر، مع الأخوة والثابتة بين المؤمنين، متى أبى التقييد؟ بالعكس هي أصلا تناسب الانصراف. فالأولى هو قال فالأولى، لكن هو حق كلامه دام ظله بالنسبة إلى ما ذكر من وجوه حامل تام، فهو نقبل وجوه الحمل التي أشار لها تام، لكن هو بالنتيجة مطلبنا شيء آخر، فماكو مانع بعد من أن يبقى المطلب على حاله، وهذه القضية ما تأثر عليه. المهم احنا هذه النقاط الرئيسة في كلام السيد الأستاذ، ويا حبذا لو تلاحظون كل كلامه، لأنه كلامه مفصل جدا نحتاج عدة أيام حتى نقرأه ونوضحه ونشرحه، لأنه يستعرض بعض النقاط. احنا حاولنا أن نقتبس أهم ما ذكره والأمور الرئيسة نثبتها ونناقش ما ذكره. احنا ذكرنا له أربع نقاط بالحقيقة، هذه كان بين النقطة الأخيرة ونناقش. احنا بعد نحتاج من نناقش لابد نتذكر المناقش ايضا. هو النقطة الاولى التي ذكرناها عنه دام ظله كان خلاصتها ان وجوب اسداء النصيحة مع الاستشارة او مطلقا لا يظن من احد الالتزام به، خصوصا بنحو يقتضي الاقناع وبيان العيب، بل ليست هي إلا مستحبة مراعاة لحق المؤمن ومساعدة له، وعليه فلا تنهض بمزاحمة الغيبة أو هتك اسم للمؤمن المحرم. هذه النقطة اللي ضمنها كلام أنه إحنا ما ممكن أن نبني على وجوب النصيحة إلى هذا الحد. تعليقنا على هذا الكلام أنه كما لا يظن من أحد أن يبني على وجوب النصيحة بنحو المطلق ولو بالسعي لإقناعه وكشف العيوب له، فكذلك لا يصح التغاضي عن النصوص العديدة ولا سيما الصحيحة منها، بل المتضافرة إلى حد واضح التي صرحت بوجوب النصيحة. والوجوب بل هو النصيحة بعدها أدلاء عادية للنصوص، احنا بعد للنصوص اللي احنا قاعد نتحدث عن المؤمن والمستشير. اذا كان مؤمن هو يكون مؤمن، يعني المهم الملاك في المؤمن. والوجوب هنا لا يعقل عرفا، النصوص عبرت بالوجوب. اذا تحبون نراجع النصوص الان او انتم تراجعوا، اذكرنا مجموعة نصوص اصلا كان يقول نصح المؤمن واجب بهذا اللفظ اكثر من نص وباكثر من طريق والى اخره وبأكثر من لسان، يعني بس هو تؤدي إلى هذا المفهوم. والوجوب هنا لا يعقل عرفا أن يكون بمعنى الثبوت، أنه نصح المؤمن ثابت. هذا جدا مناسب، كما مثلا قد يقال ذلك فيما ورد من أن غسل الجمعة واجب، يعني ثابت، ما كان معقول يقول غسل الجمعة من الأغسال الثابتة إسلاميا تشريعا، فترتب عليه الآثار، يمكن الدخول مثلا إلى الصلاة به، ما أشبه ذلك من الأمور. أما في المقام يقول نصح المؤمن واجب يعني ثابت، جدا يصير الكلام غير مناسب. فلا بد الوجوب ماذا يبقى هو على معنى الأصل، يعني اللزوم، يعني الثبوت. والانصراف الذي ذكرناه إلى الأمور الهامة التي لا تترك عادة، وإلى الأخوان الذين يتوقع منهم الاهتمام بالنصيحة، يكفي في رفع الشبهة عن أصل الحكم بلزوم النصح. يقول لا يظن من أحد أن يلتزم به، صحيح إذا بسعته التي ذكرها التي فرض فيها أنه يجوز ذكر العيوب ويجوز الغيبة، يعني هذه السعة العريضة. احنا ماكو داعي اصلا من اول نفهم النصوص بهذه الساعة ثم نحير او نحار بكيفية الجمع بينها وبين طريقة العقلاء وطريقة المتشرع، من اول الامر هي ليست الى هذا الحد. وايضا لا بد من ملاحظة كلمات كثير من الاعلام الذين يظهر منهم وجوب نصيحة المؤمن، فهذا لا يظن من أحد، هذا عبارة واي ثقيل. ليش لا يظن من أحد؟ نصد بعض الأعلام هم بنوا على ذلك، صرحوا بذلك أصلا، منهم أصلا السيد الجد في المتن الذي كتب عليه مصباح المنهاج موجود. بعد ليش نقول لا يظن من أحد؟ شنو السبب؟ نعم لا يظن من أحد البناء على هذا العلوم بنحو المطلق، أما أصل القضية هو لا يظن من أحد البناء عليه. نحن من نجي كأنه نصور المطلب أن هذا المطلب شاذ لا ينطق به أحد، لم يقل به أحد من الفقهاء. طبعا إحنا هذا خلينا نستوحش من المطلب، ولكن بالنتيجة إذا نتأمل ونشوف أنه في ضمن هذا الحد أصلا بالفعل بعض الفقهاء قالوا بذلك من السابقين واللاحقين، من الفقهاء القدماء والفقهاء المتأخرين مثلا المعاصرين أو القريبين جدا من عصرنا. إذن هذه الإشكالية الأولى التي ذكرها التي توجد أصلا كأنه تشويش الفقيه عن البناء على هذا المطلب، أن هذا المطلب لا يمكن البناء عليه. لا هنا بعد نتوقف، ما نأخذ القضية ما تأثر هذا، لأنه كما ذكرنا بسعتها العريضة نعم يوجد إشكال، وإن كان الإشكال لا يبلغ إلى حد بحيث نقول أنه تطابقت الكلمات على عدم ذلك، لا بالنتيجة البعض قال بذلك ولو في الجملة أو بالجملة، ربما بعضهم قال أنه للمستشير مطلقا يجوز الغيبة، شو من معنى يعني منها؟ ثانيا وهذا مطلب جديد مخالف لما سبق لديكم، يحتاج شوية تأمل فلنركز جيدا به، أن تعبيرا مستشار مقتنع المتقدم في الرواية المعتبرة يظهر منه أن مجرد تحقق الاستشارة يوجب تلبس المستشار بالائتمان.
المستشار مؤتمن. واضح؟ مرة يقول المشير مؤتمن، فأنت من تشير أنت مؤتمن، أنت تبين كل التفاصيل. واضح إن شاء الله؟ هنا شنو معنى؟ يعني أنت من تريد تشير لازم تؤدي الأمانة، فإذا أشرت فأنت مؤتمن، إذا لم تشر أنت لست مؤتمن، فإذا اعتذرت عن المشوار بعد ماكو أمانة، لأن الأمانة صار بيدك، عنوان الأمانة صار بيدك أنت كمشير، فتفعل كونك مشيرا تكون مؤتمنا. ما فعلت ذلك ايش راح يصير؟ لست مؤتمنا. أما الرواية ماذا قالت؟ المستشار مؤتمن،
فما دام هو
فعليه، ما دام المستشار مؤتمن فعليه أن يؤدي الأمانة ببيان محض النصيحة، وليس كما قلنا آنفا وذكر سيدنا الأستاذ وذكر غيره ذلك، أنه يمكن أن يتخلص من عنوان الائتمان بالاعتذار عن النصيحة. يقول أنا ما أريد أن أتحمل هذه الأمانة، أنا أعتذر عن النصيحة. فما دام هو مستشارا فهو مؤتمن، عليه أن ينصح. نعم، إن سحب المستشير استشارته أي طلبه للمشورة، ولو لكي يخلص المستشار من ثقل الاستشارة، هنا يسقط التكليف، هنا يخرج عن كونه مؤتمنا. أما هو بمحض استشارته يجعل منه مؤتمنا، لأنه الرواية ماذا قالت؟ المستشار مؤتمن، ما قالت المشير مؤتمن. هو مهم أن واحد يركز على القضية. وكذا إن استأذنه المستشير بأن لديه استشارة ما يريد أن يقدمها له إن أذن له، فبإمكانه أن يعتذر قبل تحقق وجود الاستشارة خارجا في حقه، قبل أن أتحقق الاستشارة ولا نعذرني لا بأس. هنا ما أتحقق الموضوع، لكن بمجرد ما يتحقق موضوع الاستشارة هو يتلبس بعنوان الائتمان، وإذا تلبس بعنوان الائتمان بعد عليه أن يؤدي استحقاقات كلها، وهي أن يمحض النصيحة. هذا بعد مطلب آخر بعدين نجي، إحنا الآن بصدد أنه نثبت أصل الحكم حتى بعدين نشوف شنو علاقته بحرمة الغيب، من بعدنا ما وصلنا إلى هذه يعني النتيجة. وكذا أصل، فبإمكانه أن يعترف. وبعبارة أخرى أن الاستشارة هي طلب المشورة، فهي من قبيل الاستقالة أي طلب الإقالة، أي طلب الإقالة، ومن قبيل الاستجارة أي طلب الجوار والحماية، ومن قبيل الاستعانة أي طلب العون، ومن قبيل الدعوة إلى الضيافة، وكذا من قبيل سؤال المال من قبل الفقير. فإن تحققت خارجا وتلبس بها أحد الأشخاص فلزم في الاستقالة إقالته. نحن عندنا بعض النصوص تقول أن المؤمن إذا استقال فأقله، سهل تفهمه استحباب وجوب، هذا بحث آخر. وإن استجارك أحد من المشركين فأجره حتى يبلغ مأمنه، نحن حتى يسمع كلام الله ويبلغ مأمنه، ثم أبلغ مأمنه. بل أحسنت، بالنتيجة إن استجارك أحد المشركين فأجره، يعني ما يعني أكو لزوم إجارة. أما يقول لا مستجار، يقول أنا ما أقبل إجارتك، يصير؟ ما أقبل أن أجيرك ولا أحميك، يصير؟ وبهذا إذا استشار وصار مؤتمن يقول أنا ما أقبل أن أشير عليك، تخلى عن المطلوب أصلا. مثل ما إذا استقال قال أنا ما أريد أقيلك، أنا ما شنو ما تقبل، يعني ما لديت المطلوب. صحيح لو لأنه الاستشارة، هذه الاستشارة ماذا؟ طلب المشورة مثل الاستعانة، مثل الاستقالة، مثل الاستجارة، مثل الاستنصار، مثل أي شيء من هذا القبيل. صحيح؟ مثلا احنا عندنا الدعوة للضياف، ايضا طلب دعوة، ما هو اذا دعاه مؤمن مثلا لبى دعوته، فاذا واحد دعاه يقول انا ما لي الادب بالدعوة، يعني ما استجاب للدعوة، فمرة يلتمس من الداعي يقول انا ما اردك، يبين احترامه الكبير للدعوة، ولكن انا عندي ظرف صعب كذا، التمس منك ان تسحب الدعوة، فاذا سحبها رفع الموضوع، اذا ما سحب الدعوة ماذا يبقى عليه؟ ان يستجيب للدعوة. صحيح؟ لون فهنا المستشار ايضا كذلك، اذا استشار يلتمس يقول اسحب استشارك، لان هذا بالنسبة لي امر مثلا بمعونة معينة، فاذا هو سحب استشارته سقط عنه الامر، تخلص من الامر. اما هو يبقى مستشير اليه ويلح بطلب المشورة منه، هو شغل يقول لا انا ما اقبل الاستشارة، انا ما اتحمل هذه الامر، اصلا هذه الرواية تصلح انه هيك واحد يتعامل معها. وكذلك الفقير، احنا عندنا السائل اذا سأل سؤال هو يقتضي ان الانسان يعطي، حتى من لا يعرف فقره، بالكم النصوص في هذا الجانب شديدة. فإذا سأله أحد مرة هو ما يجي يعطي، عنده مبرر ما عنده مبرر عن مطلب آخر، أما أنه هو المفروض أنه سأله وهو يقول أنا ما أهتم بهذا الموضوع، لماذا؟ لأن ما أعطي، هذا من الذي لا يلبي الاستشارة ولا يشير، يصير من قبيل من يمتنع عن إعطاء السائل، من هذا القبيل راح يصير. اي احنا قلنا هذا الكلام خلاف الدرس السابق بالبداية، قلنا ما يفيد، لا عفيني ما يفيد، اذا ما عفا ما يفيد المستشار القمر، اذا عفا بمعنى زالت الاستشارة هنا أنا صحيح، اعفا يعني ماذا؟ يعني رفع عنه افضل استشارة، يعني خرج عن موضوعه، بعد لم يعد مستشارا، واذا راد يتكلم مع شخص مجرد ناصح، يعني إذا استشاره فاعتذر منه واستعفى منه فقبل عذره وعفى عن استشارته أو أعفاه من الاستشارة، ثم أراد المستشار أولا أن يشير، هنا إذا أشار من قل له أنت مستشار؟ قل أنت ناصح. ليش؟ يعني المستشار يعني ماذا؟ يعني من وجهت إليه استشارة، فإذا سحبت الاستشارة بعد ما موجه إليه راح يصير معه ناصح. واضح ان شاء الله؟ لا احنا عندنا بحث عن شيء، احنا عندنا بحث ذكرناه احنا في مقام مناقشة بعض الآراء، معلوية سيد القم ناقشناها او غيره، وايضا سيد الاستاذ ايضا ذكر وهو انه من استشير فله أن يتخلص من أمانة الاستشارة بأن لا يشير، على أساس من أن المستشار مؤتمن، بينما الرواية جعلت المستشار ماذا؟ مؤتمنا بتحقق بتلبسه بعنوان كونه مستشارا، جعلته مؤتمنا أحسنتم، في عهدته تأديه، إذا امتنع يعني هو لا يؤدي أمانة، هو بعد ما لازم احنا الامانه المفروض انه ضدها الخيانه، صحيح لو لا؟ فاذا هو ما ادى الامانه يعني ما صار خائن، والخيانه محرمه، مش راح يصير، راح يصير من استشير ولم يشير لم يؤدي الامانه. واضح ان شاء الله؟ وين راح نوصل؟ راح نوصل الى وجوب اداء الامانه عند الاستشاره، والمنشأ في أنه قال بعض الفقهاء الأجلاء أنه يمكن أن يتخلص من ذلك بأن لا يشير إطلاقا، نقول هذا كأنه ربما صار اشتباه بين المستشار والمشير، لو قال المشير مؤتمن يجي هذا الكلام وهو ما يريد أن يشير، فبعد ما يتحمل مسؤولية الأمانة مثل واحد ما يأخذ الأمانة يعتذر عن أخذ الأمانة. أما إذا قلنا المستشار مؤتمن فهو يكون مؤتمنا بمحض تلبسه بعنوان كونه مستشارا، بمحض تلبسه بعنوان كونه مستشارا يصير مؤتمنا. على كل حال والمطلب أيضا لا يخلو من تأمل، يعني هذه الجهة ربما هي بها تدقيق أزيد من المعدل العاطفي، يعني هذا اللي يخليني أتحفظ. يعني فيبقى إذا نريد ندقق بالألفاظ ونقيسها على نظائرها ونتعامل معها بهذه الطريقة هو هكذا تنتهي النتائج. لا غير الحرج يا شيخ، الحرج عندك بعد أن يثبت المطلب، إذا ثبت المطلب بعد لازم يصير احنا الاستظهار، يعني نرفع اليد عن حق الاستظهار قلقا من الحرج، هذا راح يخرجنا عن الموضوعية البحثية. نحن كنا نبني على تقبل كل ما نصل إليه ثم بعدين نشوف النتائج، غايته يصير حرج، الحرج الله رفعه عنا في بعض الأحيان. إذا هذا الأمر حرجي فلنتحمله، شنو المشكلة؟ شنو المشكلة؟ أصلا هو شنو المشكلة؟ خلنا شوية أشياء نتفاعل بالموضوع. ربما المؤمنون كجماعة مضطهدة مظلومة أقلية محاربة متمسكة بدينها، هناك إرادة إلهية تشريعية تريدهم أن يتعاضدوا فيما بينهم إلى أبعد الحدود، وأهم تعاضد هو أن تكون تصرفاتهم حكيمة. فهذه الحكمة الجماعية يصير عند المؤمنين هي تصير للجميع، حكمة الجميع تكون لصالح الجميع، هذا له أثر كبير في نمو هذه الجماعة، جماعة المؤمنين، وله أثر كبير في قوتها وفي حصانتها وفي استقامتها وفي ثباتها وإلى آخره من الأمور. وربما أكون مصلحة في ذلك مثل قضية النصرة، إحنا ما بنينا في بعض البحوض السابقة اللي بعض الأخوة كانوا مشرفين بالبحث، بنينا على وجوب نصرة المؤمن، عندنا أدلة صريحة في ذلك، أقول لزوم تناصر بين المؤمنين طبعا بقيود بحدود مو مطلقة، لكن بنينا أدلة صريحة واضحة في ذلك، فبنينا بحسب ظاهر الأدلة على وجوب نصرة المؤمن. هذا الجزء من النظام، هذا الارتباط بين المؤمنين أن يكون بهذا النحو، ومثل ما شارع بعض الأمور بين المؤمنين حرمها مثل ما حرم الغيبة، مع أنه قلنا الغيبة قد يكون في بعض الأحيان أصلا هي حتى عند بعض العقلاء ما يعتبرون أنه هي بها يعني قبح أو كذا، بينما بتحريم الغيبة يعني الشارع أعطى حصانة للمؤمنين فيما بين بعضهم البعض، حصنوا احنا ربما الحصانة هذه أهم من الحصانة الدبلوماسية والحصانة الكذائية الخارجية وأمثال ذلك والحصانة النيابية، لها قيمة خاصة يعني في بعض جهاتها طبعا أهم. هو مثل ما يفرق حصانة فيما بين بعضهم البعض، بحيث بعضهم ما يسبب إيذاء أو إضعاف أو هتك أو كذا، بعضهم ربما أيضا ينجي قوي بعضهم بالبعض، شنو المعنى؟ المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض كالبنيان المرصوص، هذا البنيان المرصوص إلى أبعاد تشريعية، واحدة من أبعاد التشريعية هو هذا. بعد هذا الاستبعاد التام وأن هذا الأمر راح يصير صعب وثقيل وكذا بين المؤمنين، هذا مو بسهولة أيضا أن نقدم عليه، يعني هو مو بعيد عن ذوق الشارع أنه يفرض علينا إلزامات من هذا القبيل، فبعد نفسه هو نجي نتخلى. مرة نشوف هو المتشرع لا يبني لا بأس، أما هو نفس الحكم نستبعده لأنه ثقيل، لا ما واضح ابن عيش. لا هو هذا الأمر ما يصير احنا نوقع خلاف منا على المنصوح، منصوح أحوج مفروض خصوصا بالأمور المهمة. ثالثا بقى وقيت وهذا يتأجل، الحمد لله رب العالمين.